نعم، ويتميز العلل كبير التمر كما ذكرت أن في أبوابها الأخيرة فيها كلام على الرجال في أبواب مستقلة. نعم، في علل ابن أبي حاتم مثلا أو علل الدارقطني فيها كلام على الرجال، ولكن في ثنايا الكلام على الأحاديث، فيقال مثلا هذا الحديث معلول لأن فلان خالف وفلان ضعيف أو فلان أوثق من فلان وهكذا، ففيها كلام أيضا على الرجال. ولكن بالنسبة للعلل الكبير للترمذي أن في نهاية الكتاب فيها أبواب مستقلة في الكلام على الرجال، وفي الكلام أيضا عن فلان مقل من التدليس كما ذكر البخاري عن سفيان الثوري كان مقل من التدليس، وفيها كلام على فلان سمع من فلان كذا وكذا من الأحاديث، مثل ما قال البخاري عندما قيل للبخاري أن الأعمش لم يسمع من مجاهد إلا 4 أحاديث، فقال لا سمع أكثر وعديت 30 حديث أو نحو ذلك. يتميز كتاب العلل الكبير للترمذي بهذا، ويتميز أيضا أنه مؤلف على الأبواب الفقهية، مثل أيضا كتاب العلل لابن أبي حاتم أيضا مؤلف على الأبواب الفقهية. وإن كان ذكر أن أبا طالب القاضي هو الذي رتب العلل الكبير للترمذي، ذكر أنه هو الذي رتب العلل الكبير للترمذي، بينما غالب كتب العلل مرتب على المسانيد، لأن التعليل له علاقة كبيرة بالمسانيد، مثل حلل الدارقطني فإنه مرتب على المسانيد، فغالب كتب العلل في الأصل أنه مرتب على المسانيد، مثل أيضا مسند البزار أيضا هو كتاب معلم مرتب على المسانيد، فهناك علاقة كبيرة كما هو معلوم بين الأسانيد وبين الكلام على العلة. نعم، فبإذن الله راح نأخذ أبواب من هذا الكتاب ونبدأ، راح نبدأ من بداية هذا الكتاب بمشيئة الله. الكتاب الثاني الذي أيضا راح يدوي القراءة فيه وراح نأخذ أيضا بعض الأشياء فيه، راح تكون قراءتنا في الكتاب في كتاب تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر رحمة الله عليه، وهذا الكتاب لا شك أنه كتاب قيم، وفيه رجال الكتب الستة الذين تدور عليهم الأسانيد وينبني على الحكم عليهم الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، فهو كتاب مهم وكتاب قيم. وتعلمون أيضا أن هذا الكتاب طبع طبعات كثيرة، ومن أحسن هذه الطبعات هي طبعة مؤسسة الرسالة، وهو أنه مطبوع ب4 مجلدات، فهذه الطبعة تلاه كثير من الأخطاء التي وقعت في الطبعات السابقة، وكذلك أيضا جمعوا الكتاب فصار 4 مجلدات، ونبهوا على بعض الأشياء التي نقلها الحافظ بن حجر، وما وجدوا في النسخ المطبوع الآن بعض ما نقل الحافظ بن حجر، أو وجدوا خلاف ما نقل، يعني أحيانا مثلا تجد هناك كلام لابن حبان مثلا ذكر في الثقات وقال يهم أو كذا، قد يكون في النسخة المطبوعة هذا الشيء غير موجود، أو أن فلان قال كذا بينما في المطبوع من كتاب فلان خلاف ذلك، فهذه الطبعة أيضا فيها تعليقات على مثل هذه القضايا. فراح أيضا تكون القراءة في كتاب تهذيب التهذيب، والمقصود من ذلك كيفية الحكم على الرجال، والحكم على الرجال هذا ينبني عليك ما تعلمون الحكم على الأسانيد، وهذه قضية مهمة جدا. ويلاحظ مثلا اهتمام مثلا في التخريج وفي الحكم على الحديث ونقل كلام أهل العلم في الحكم على الحديث، بينما في الحكم على الرجال يعني تجد أن الاهتمام في ذلك أقل، وغالبا ما يؤخذ بكلام الحافظ بن حجر في التقريب، ولا شك أن كلام الحافظ بن حجر مهم جدا، وكلام الذهبي في الكاشف أيضا مهم جدا، وكلام العراقي وفلان وفلان ممن تأخر لا شك أن كلام مهم، لكن أيضا ينبغي الرجوع إلى كلام ممن سبقهم من الحفاظ ومن الأئمة، واحيانا تجد ان الراجع خلاف ما قاله مثلا الحافظ بن حجر وفلان وفلان من اهل العلم, وهذا شيء عادي طبعي لا بد ان يحصل مثل هذا, وليس هناك انتقاد على الحافظ بن حجر في مثل هذا لان هذا شيء طبعي شيء عادي. والحافظ بن حجر رحمه الله عليه مثلا في التقريب اراد ان يختصر يعطي حكم مختصر على هذا الراوي, واحيانا الحكم على هذا الراوي يحتاج الى تفصيل, وإن كان الحافظ بن حجر أيضا أحيانا يفصل ولكن أيضا يفصل باقتضاب. فبالتالي لابد من الرجوع إلى الكتب التي جمعت أقوال الحفاظ وأقوال الأئمة في الراوي الواحد, وأيضا الرواة يقال فيهم من حيث الاختلاف كما قيل في الحكم على الحديث أن هؤلاء الرواة على ثلاثة أقسام من حيث الجملة, قسم متفق على ثقته وقسم متفق على ضعفه وقسم فيه اختلاف, ويكثر هذا الاختلاف. وهناك قواعد في الجرح والتعديل, هناك قواعد في الجرح والتعديل لا بد ايضا من معرفة هذه القواعد. وبعض بعض الاخوان يقولون ما في حاجة الى حفظ الرجال وان احنا خلاص الرجال حكم عليهم وانتهينا. الحمد لله حتى في الفقه أيضا كل شيء مبين ومكتوب لله الحمد, وأيضا في تفسير كلام الله الكتب مؤلفة وموجودة, وفي الاعتقاد أيضا كتب مؤلفة وموجودة, والدين محفوظ هذا لا شك فيه. لكن ما يكون الإنسان عالم بهذا الشيء حتى يفهم يحفظ هذا الشيء ويفهم, فما نحتاج إلى حفظ رجال كذا, لا هذا فرض كفاية, هذا فرض كفاية, هذا فرض كفاية. نعم, لكن لا شك الذي ينبغي أن يقال كما تقدم الإشارة إلى هذا أن الاهتمام بأمور العقيدة فضل, وأن أيضا معرفة فقه العبادات التي الإنسان مكلف بها أيضا قبل ذلك. ثم إذا أراد الإنسان أن يتخصص في علم الحديث فلا بد أيضا أن يعرف الحديث الصحيح من الضعيف, وأن يعرف الأسانيد, وأن يعرف الثقة من الضعيف, يحفظ الرواة. لا بد في الحقيقة من هذا, لا بد من هذا. فأقول أيضا راح تكون القراءة في الجرح والتعديل, راح نقرأ تراجم جمع من الرواة ونحكم عليهم, نعم, حتى يعرف قواعد الجرح والتعديل من خلال ذلك. وأنا في أكثر من مرة قد ذكرت قواعد الجرح والتعديل فيما سبق, نعم, ولكن طريقة نظرية, وإن كان أيضا كان لدرس قديما في التهذيب, ولا زال تقريبا هذا الدرس مستمر, نعم, في الحكم على الرواة, في الحكم على الرواة. وهذه أيضا كما ذكرت هذه قضية مهمة لمن أراد أن يتخصص في الحديث, هذا شيء مهم. وكثيرا ما ينبني الحكم على الحديث على الحكم على الراوي, وخاصة فيما يتعلق بالاختلاف الذي يحصل في الحديث. ومن ذلك مثلا ما رواه همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدخل الحمام خلع خاتمه لأن فيه محمد رسول الله, فكان يخلع خاتمه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اختلف أهل العلم بين الحكم عليه بالنكارة وأنه منكر كما قال أبو داود, وبين الحكم عليه بالقبول, ورجال ثقات مشاهير همام بن يحيى العوجي مخرج له في الكتب الستة, وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي مخرج له في الكتب الستة وهو إمام جليل, والزهري وهو أيضا إمام جليل مخرج له في الكتب الستة, وفي كل كتب الحديث من الصحاح والسنن والمصنفات والمسانيد والأجزاء, وأنا الصحابي رضي الله تعالى عنه. ولكن هذا الحديث معلوم لأنه من رواية أهل البصرة عن ابن جريج, وابن جريج وقع في بعض الأوهام فيما حدث به في البصرة, فهذا من جملة هذه الأوهام. وحديث أنس الصحيح هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة وفصه منه, هذا الحديث الصحيح. جاء الحديث بلفظ مغاير لهذا اللفظ. فهذه قضية مهمة تتعلق بالجوهر والتعديل، وأن ابن جويد حديثه فيه بعض الأوهام فيما حدث به في البصرة، والأمثلة في الحقيقة على هذا أيضا كثيرة. فراح أيضا تكون القراءة بإذن الله في التحديد، ولعلنا نقرأ في العلل الكبير ثم نقرأ في التهذيب، وراح نأخذ من حديث في العلل الكبير وفي التهذيب أيضا أحد رواة الراويين، حتى الأخوان يستعدوا في الدرس القادم بمشيئة الله ويأتون بهذين الكتابين. نعم تفضل بدون. وأنا ذكرت أن لكل طبعتين فيهما ميزات، لكل طبعتين فيهما ميزات. الأخوان أعطوني الآن تنبيه وهو يقول مضى من الوقت ساعة وكل وبقي وأوصى نرجو أن تتركوا 15 دقيقة للأسئلة. ما أدري إذا كان الأخوان المنظمين للدورة يحددون هذا الدرس بوقت معين، ما أدري عنه، كان أبو إبراهيم موجود؟ والله الأمر راجع للأخوان، إن كانوا يعني يريدون يعني فهم هذا العلم من خلال القراءة في كتب العلل والجوهر والتعديل هذا مهم، وأنا ما أعرف أن كتب العلل تدرس ولا الجوهر والتعديل إلا فيما ندر. شيخكم يا أبو إبراهيم ما في شك الأسئلة المختصة، إذا كان الأخوان يبغون الأسئلة ولا يبغون نقل، وإذا أرادوا أنا بالنسبة لي ما عندي إني ما في بأس إني أستمر. أخيكم الأمر إليكم في هذا، أخيكم الأمر إليكم في هذا. كيف أخير إذا لعلكم تعطوني الأسئلة إن كان الأخوان أسئلة؟ لا لعلك تعطوني إياهم. هذا يسأل عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر عندما أراد أن يذهب إلى العمرة قال لا تنسنا يا أخي من دعائك. هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، بل الأقرب أنه منكر، والسبب في ذلك من جهتين. الجهة الأولى لأن في إسناد عاصم بن عبيد الله، وعاصم بن عبيد الله العمري الجمهور على تضعيفه، بل هو واهي الحديث، بل هو واهي الحديث. والعلة الثانية أن لحديث عمر له أصل، وهذه قضية مهمة، وهي أيضا أن من تقدم من الحفاظ يحكمون الحديث بتتبع أصله. كثيرا ما تكون الحديث كثيرا ما تكون الحديث لها أصول، فأحيانا أو كثيرا ما يحكم الحديث وحده بدون مراجعة أصله. فإذا حكم على الحديث وحده ولا يرجع فيه إلى الأصل قد يكون الحكم هذا مو بصحيح، ومن ذلك هذا الحديث. فهذا الحديث في منزول أصل ما رواه البخاري من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له عليه الصلاة والسلام أوفي بنذره. فهذا هو أصل هذا الحديث الذي يبدو لي، وأن عاصم بن عبيد الله أخطأ في هذا الحديث. وجاء طريق آخر عند الخطيب البغدادي لهذا الحديث ليس فيه عاصم بن عبيد الله ولكنه أيضا لا يصح، فهذا الحديث حديث منكر. هذا يسأل عن حديث اللهم أني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولدنا بسم الله خرجنا. هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث منقطع، هو حديث منقطع وليس بصحيح. ويغني عنا ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ورواه أيضا الإمام أحمد أن أحدكم إذا دخل البيت وذكر اسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم الليلة، فإذا ذكر اسم الله عند عشاء قال الشيطان ولا عشاء لكم الليلة. هذا يسأل عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هذا الحديث وقع فيه اختلاف في أمرين، في إسناده وفي متنه. أما في الإسناد فاختلف في رفعه ووقفه على أبي سعيد الخدري، والصواب أنه موثوق، الصواب أنه موثوق، لكن مثله لا يقال من قبل الراي، مثله لا يقال من قبل الراي. لكن هناك اختلاف أكبر من الأول، وهو الاختلاف على حسين بن عبد الرحمن الراوي عن هاشم عن أبي هاشم الرماني، وهو هذا الحديث عن حسين ثلاثة: الثوري وشعبة وهشيم. فاتفق شعبة والثوري على أن من قرأ سورة الكهف النار له نور أو أضاء له نور ما بين الجمعتين أو نحو ذلك. ورواه هشيم بتقييد هذا من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة، فرواية هشيم مقيدة ورواية الثوري شعبة مطلقة. وهشيم من أثبت الناس في حصين، هشيم من أثبت الناس في حصين، لكن لا شك أن شعبة والثوري من كبار الحفاظ، وباجتماعهما يقدمان. طبعا ابن مهدي قدم هشيم فيما أظن على شعبة لوحده، لكن عندما يجتمع، طبعا قدم هشيم على شعبة في حصين ليس مطلقا، لكن عندما يجتمع شعبة والثوري وهما من كبار الحفاظ في وقتهما روايتهم هي المقدمة. إذن لعل الأرجح في هذا الحديث والله أعلم أن من قرأ سورة الكهف مطلقا سواء في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة، سواء كان في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة. قال يسأل عن حديث الدعاء عند المنزل، تقدم الكلام عليه، ويسأل عن أربع ركعات قبل صلاة العصر.